هو التفسير الحرفي، هو التفسير الروحي، وهل في قواعد التمييز بين الاثنين، وهل كل شيء ممكن تفسيره روحيا وبعدين نحمل النص لمعاني روحية مش موجودة في النص؟ صدقني هو بيحصل كده، اللي انت قلته بيحصل. عندنا كتب تفسير يعني خسارة طبعا، لأنها تعتمد على الخيال المفرط وليس على الحقيقة. شوف يا سيدي، قواعد تفسير الكتاب المقدس من أسهل ما يكون لو الإنسان راعى الآتي: نمرة 1، أن الرب يسوع المسيح هو مفتاح كل ما ورد في الأسفار. يعني لما تقرأ مثلا حوادث القتل والحرق والتحريم اللي جت في العهد القديم، دي لا يمكن تفسيرها تفسير حرفي إلا تفسير حرفي، تفسير تاريخي، ولا يمكن تتقلب تفسير روحي خالص. لكن انت بتحمل النص او الواقع الحدث يعني اكثر مما هو موجود فيه. انت مش مئز من الجانب الحرفي، فبتديله نقلة خيالية يعني مش صحيحة. ولذلك كان في صراع ما بين مدرسة أنطاكيا في القرن الرابع وبعض المفسرين في مدرسة اسكندرية، بالذات العلامة أوريجينوس، اللي بيسميه التفسير التأويل الرمزي. يعني بلاش كلمة تفسير روحي، بس التفسير الروحي ده موضوع تاني، التأويل الرمزي. ففي أمور تاريخية لا يمكن أنت أنا وأنت نديها أكتر من معناها. دي لك مثل، يعني لازم الكلام يبقى مثال عشان الكلام واضح. يعني مثلا في المزمور يقول لك إيه: طوبى لما نمسك أطفالك على بابل وأضرب برؤوسهم على الصخر. وبعدين لنا تفسير مزامير لوسينس: فأنت طبعا بتمسك طفل وتمسكه وتروح ضارب راسه على الصخرة، هتتحط طبعا. ده انتقام في شعب مقهور بيغني للحرية: يا بنت بابل الشقية، طوبى لمكافئك مكافأتك التي جازيتينا بها. يعني انتوا عملتوا فينا كده، فمين يرد لكم بقى اللي انتوا عملتوه؟ يا بخت اللي يعمل فيكم اللي عملتوه فينا. ده يعني تاريخيا هو المقصود: انتم مسكتوا ولادنا وخبطتم راسهم على الصخر، يا طوبى اللي يمسك ولادكم ويخبط راسهم على الصخر. فبيجي اغسطينوس العظيم يقول لك: لا لا، الصخره هو المسيح. طيب والولاد؟ قال لك: دول الشهوات والغرائز، فنمسكها نضربها على الصخره فتتحط. هنا النص خرج عن معناه، ده يعني كلام غير قابل للنقاش. ولكن أغسطينوس يبحث عن المسيح في المزامير، يعني رجع للقاعدة الأولى إن الرب يسوع المسيح مفتاح كل موردة في الأسفار القديمة بالذات. فرجع لهذا المبدأ وقال لك: أنا طب أنا أمسك في الحاجات القديمة دي وديها معناها الحرفي، طب ما دي يعني هتجيب لي مشاكل، هترجعني العداوة والقتل والانتقام الممنوعة في المسيحية. فإذا أخد الحروب والقتل الأعداء على الغرائز والشهوات والأمور التي تبعد الإنسان عن الله. يبقى دخل في التفسير التأويل الرمزي اللي شال التاريخ كله وشال المعنى الحرفي ونقله إلى المعنى الشخصي. وده الحقيقة يعني ما كانش قاصر على العهد القديم. يعني اللي منكم قرا الإلياذة أو الأوديسة لهوميروس اللي هو أعظم شعراء اليونان في العصور ما قبل المسيح، فيها بقى قصة الزنا الآلية والقتل والخطف بتاعه. فكان في بعض اليونانيين فسروها بطريق رمزي، يعني تأويل رمزي، إن الآلية مش ممكن تعمل كده وإن مقصود بها كده وكلام كتير يعني. فهنا الحقيقة يبقى بنوصل للقاعدة الثانية في الشرح: ما هو قصدك من التفسير؟ انت قصدك من التفسير انك تعمل ايه يعني؟ انك تغطي التاريخ، تغطي التاريخ بتفسير شخصي ولا اي مصلحه لاي هدف يعني؟ في بعض الاباء بيقولوا اذا كان المصلحه والتثقيف والتعليم ورقي المعرفه جايز. الانطاكيين يقول لك لا ابدا، المعنى التاريخي يجب ان يبقى ويجب ان نحفظ الفرق بين العهدين. ده في رايي ده كلام سليم. وفي عند الاسكندرانيين اوريجينوس بالذات لا، المعنى التاريخي معنى انتهى، والمعنى التاريخي اصبح ملهش اي اساس في الحياه الشخصيه، فانا انتقل للمعنى الرمزي. دي لك مثلا سفر النشيد. سفر النشيد احنا كلنا عارفين انه اساس التاريخ، اساسه التاريخي ده اغنيه بتتقال في ولائم العرس في اسرائيل القديم. العريس بيغني للعروس، والأغنية طبعا فيها كلام بتقول العروسة عن العريس، والعريس بيتكلم يعني عبارة زي المواويل اللي بتتقال عندنا في الصعيد، اللي منكم طبعا يعني بيعرف الفن الشعب المصري. يعني طب دي اتحطت في كلام مقدس ليه؟ وعلماء اليهود، علماء اليهود رجعوا لمبدأ ثابت في كتب التفسير اليهودي، إن كل ما في اليهودية هو العهد بين الله وبين زوجته إسرائيل. يبقى الكلام عبارة عن إيه؟ إن الله بيتغنى بجمال شعب إسرائيل، لو وصف الوصف الحسي للقبلة والشفتين وباقي أعضاء الجسم. وإن ده الكلام اللي لازم كل يهودي يفهمه من قراءة السفر، بل أنا أذكر بعد حرب 6 أكتوبر 73، ما أعرفش كان أنيس منصور توفى على ولا على قيد الحياة، طلبني في التليفون ما أعرفش ليه، سألني سؤال غريب جدا. كان كلف من الرئيس أنور السادات أنه يتابع عملية جمع جثث الطيارين الإسرائيليين اللي أسقطوا في الدلتا في غارات للطيران الإسرائيلي، فمعظم الطيارات اللي داخل منطقة الدلتا ما رجعتش إسرائيل الحقيقة، ما أعرفش كم طيارة وقعت يعني. جت لجنة من إسرائيل بتدور على البقايا، والبقايا دي الحقيقة بتبقى رماد، يعني لما تكون طيارة على ارتفاع مثلا 3000 قدم وبتنضرب بصاروخ، يعني اذا وقع منها حاجه على الارض بتبقى يعني حاجات بسيطه جدا يعني. فبيقول لي ايه سر اهتمام اليهود بجمع بقايا الجثث؟ قلت له ان في الدستور اليهودي من ايام بن غوريون في ماده في الدستور ان اسرائيل ما خلقت للدفاع عن كل يهودي وعن تامين حياته وموته ودفنه، الدفن جاء في الدستور الدفاع عنه الأول يعني. وبالتالي الحكومة الإسرائيلية بتبين إنها مهتمة بكل مواطن، بأنه يعني مش لازم يندفن في أرض غريبة. قال لي ده بيجيبوا الجثث في اللي جمعوها من صحراء سيناء وبيصلوا عليها وبتاع، وبيقولوا إيه في الصلاة؟ قلت له الجثث دي أو ما تبقى منها الحقيقة، يعني اللي انضرب في الدبابة بالصواريخ، الصواريخ دي بتعمل درجة حرارة 3000 فهرنهايت. مفيش إلا الحديد اللي انصار مع رماد. أنا لا أظن يا أستاذ أنيس إن في عظم ولحمة، مفيش لحمة ولا، لأن بعد نهاية الحرب يعني ده لا في بعض عظم ممكن، وأنا أشك حتى دي، لكن ما علينا. قلت له أنا عارف طقس، وكتب هو في العمود بتاعه طقس الدفن في إسرائيل عند اليهود الأرثوذكس، إن هو بيغسل جثة الميت بيذكر كل اسم من جسم الإنسان كما ورد سفر النشيد. ليه؟ بيبكي على الجمال الذي خلقه الله والذي سوف يذهب إلى التراب، على أمل أن المسيح أو المسيح سيأتي ليقيم هذا الجسد ويرد له الجمال الضائع. دي لك. احنا طبعا جينا قلنا ان في العهد الجديد ان ده علاقة المحبة بين المسيح والكنيسة، يعني مشينا في نفس الخط اليهود القديم اللي كان موجود في قبل المسيحية. وده ابتدى علامة أوريجينوس الحقيقة، وعظات وشرح سفر النشيد لعلامة أوريجينوس ومن أعظم الكتب المسيحية قاطبة. ليه؟ لأنه هو قدم لنا تقريبا 135 مصطلح لاهوتي جديد عن الحياة النسكية. ولما جمعنا قاموس مصطلحات اليونانية لباقي الكنيسة طلع أن كل مصطلحات اليونانية الجيدة جدا تعود لعلامة أوريجينوس. يعني الراجل ده هيعمل شغل ما حدش عمله، ويعتبر فيه هو رائد فيه. فهل أنا لو قريت سفر النشيد بطريقة أوريجينوس التأويل الرمزي القراءة بتاعها الصحيحة، برجع أقول لك للقاعدة الثانية ما هو هدف القارئ، اللي هو نفس الكلام اللي قاله أغسطينوس. يعني أنت بتدور على إيه؟ بتدور على الجمال الحسي اللي موجود في جسم المرأة، على الثدي والرجلين والإيدين والشفتين والعينين والشعر، ولا بتدور على الحقيقة الجمالية الأعظم والأبقى والأبدية؟ هيبقى ده وصلني للقاعدة الثالثة، وهي إن التفسير يجب أن يلتزم بتقدم الجماعة وليس الفرد في معرفة المسيح. فإذا كان الكلام بتاعك بيخدم هذا الهدف، فشوف بقى المعنى الحرفي يوصلك فين. مش وصلكش الحاجة، معنى الحرفي يصطدم بحائط كبير اسمه التاريخ. تاريخ سقوط أسوار أريحة. يعني هتعمل فيه ايه؟ انا مش هعمل فيه حاجة. مدينة لف حواليها فسقطت الأسوار، خلي بالك. بعض الأبالك ده يعني علامة على نهاية العالم والمجيء الثاني. ممكن لأنك أنت هنا بتحط في للجماعة قراءة حدث تاريخي قديم وقف عن بحاوية التاريخ، فأنت بتشيل حائط التاريخ وبتقدم للإنسان إن إحنا يعني اللي قاعدين في المدن الحصينة لازم يكون عندنا وعي إن دي مش الحقيقة الأبدية، في حقيقة أبدية أعلى من كده بكتير. صح وجيد وينفع. ويبقى هنا زي ما صاحب السؤال بيقول، مش كذب، لا هو مش كذب، هو خيال، بس خيال يبحث عن الله. لأن عندنا ثلاث مركبات للخيال. الخيال ده يعني سميه القديس أثناسيوس المرآة التي خلقها الله للإنسان لكي يستطيع أن يرى في هذه المرآة الله نفسه. شوف هناك الخيال، يعني ايه خيال؟ الخيال هو القدرة الإنسانية التي طورت الأزياء وطورت الاتصالات وطورت الموسيقى وخلقت الفن والشعر والألوان والرسم والنحت. ده الخيال ده قوة إبداعية إلهية ممكن أن تنحرف يمينا أو شمالا. ففي ثلاث أنواع، في الخيال الخلاق كرياتيف اللي هو يبحث عن الأمور الأعلى من الأمور الحسية، وده بيبقى إلهام من روح القدس. وممكن هذا الخيال الخلاق ينحرف ويبحث عن الأمور الشريرة. يعني التقدم في الصناعة نتيجة الاكتشافات العلمية أو في الأسلحة، النهاردة وصلنا إلى ما يسمى بالمذبحة الذرية الأتوميك هولوكوست. ليه؟ لأن عندنا قنابل ذرية تكفي تدمير العالم كله مش عارف 5 مرات 6 مرات حاجة زي كده. دي جت من فين؟ جت من الخيال الذي يبحث عن طاقة أعظم جدا من الطاقات اللي جاية نتيجة حرق الغازات والبترول والخشب والحاجات زي كده. يعني خيال، فالخيال الخلاق. وعندك الخيال هو نفسه، يعني نفس القوة تحرك الغرائز. وده تلقاه في سفر النشيد على فكرة، مفيش داعي اجيب لك النصوص. لان مره كنا بنتكلم في تعبير في الانجليزي كلكم عارفين، يقول لك فرنش كيس. فرنش كيس يعني ايه؟ واحد بيبوس واحده فبيحط لسانه في بقها. بقول له ده موجود سفر النشيد؟ لا ازاي يا سيدي موجود. فلما قرينا فليقبلني يا حبيبي لان قبلاته اشهر من العسل. ليه؟ لانه ده اللعاب بتاعه. أو انا مش عاوز اخش في سفر النشيد احسن تقولوا الراجل ده بقى راجل شرير وبيحرضنا على الامور الجنسيه. ما اعملش كده. بس عاوز اقول لك يعني ان في مستويات للفكر، وفي انت بتقرا ان الحبيب اللي بيقبلك هو المسيح. فده خيال خلاق، وده خيال خلاق بتربطه الغزير الغريزه. وفي خيال نفس هو القوه، ودي اضعف حته في الانسان، وهي النافذه التي تعمل من خلالها الارواح الشريره. ليه؟ اضعف شيء في الانسان هو الخيال، واضعف ما في الخيال هو الخوف. خوف؟ اوعى تقول انا ما بخافش، اقول لك انت مش انسان. حاجه من الاثنين، اما كنت روبوت او بايونيك، ها؟ او خشب او حديد. وبس الخوف عندك ربما الدرجه بتاعته اقل، لكن كلنا عندنا خوف. علينا في امريكا تمشي في القانون المرور، تمشي يعني على الحرف، والا لو اتمسكت رحت الرخصه دخلت السجن. فكل الناس بتسوق بادب وبذوق، وفي ناس بتخرج عن ادب وذوق تتمسك وتخش السجن سنه واثنين وثلاثه وتروح الرخصه بتاعتها ويعملها حوادث ويعني تبقى مصيبه. فكل واحد مؤدب ليه؟ خوفا من العقاب طبعا. ففي الديترن اللي هو يعني القوه المانعه اللي داخله في قلب الركبه على خوف الانسان. يعني امبارح قريت خبر في الجرايد وفي نشرات الاخبار العالميه ان المشير عبد الفتاح، الفريق عبد الفتاح السيسي ولا مشير دلوقتي مش فاكر بالظبط، مش عارف انه هو ايوه الاقوى او الاعظم، عمل قوه قتاليه للتدخل السريع. خلاص بقى الراجل زهق من حادث الارهاب والتفجيرات وبتاع، فقال لك بس ما احنا هنقعد بقى يعني ملطشه. فقلت كويس، ده مجرد نشر الخبر، مجرد نشر الخبر يخوف الجانب الاخر ويخليه يغير التكتيك بتاعه طبعا. ولما يغير التكتيك بتاعه يقع في المصيده، هو بس يمسكه واحد. يمسكه واحد من اي خليه الكل بيقع. طبعا اللي بيموت في الارهاب ده يعني شيء بشع جدا. خوف. فاحنا هنا تقول لي لا الخيال مش كذب. انك انت لما تقرا نص وتحوله تاويله لتاويل رمزي انت مش بتكذب. بتكذب لو انت بتبحث عن شيء شرير، لكن لو بتبحث عن شيء خير وفي جانب لتعليم الجماعة تبقى انت انسان جيد جدا وانسان صالح وليك عند المسيح يسوع رب المجد الف بوسة. ليه؟ لانك بتقدم فكر صالح ولو كان حتى فكر خيالي. يعني احنا عندنا اناشيد كتيرة في الكنيسة. ادي لك حتة من سفر النشيد في التسبحة ربما ما خدش بالك منها. حولي عيناك عني لأنه ما قد غلبتاني. لم سفر النشيد موجودة فين؟ موجودة تسبيح سنوية. ففي العبارات اللي فيها الحنان والحب والود والاقتراب والشركة والجمال دي يعني ده في واحد في القرن الثامن كتب مجموعة من القصائد باللاتيني ازاي المسيح يسوع إلهنا الصالح بيتغنى بجمال النفس الخاطئة. شوف ولما تقعد تقراها وتحللها تلاقيه خد مفردات ونصوص كثيرة جدا من سفر النشيد. هو ده كان بيكذب أبدا، ما كانش بيكذب. ليه؟ لأنه عارف ان محبة البشر عند الرب يسوع محبة غير عادية. لا ما فيش كذب، هو في ما يسمى في اللغة العربية شطحات، شطحات ميستيكية صوفية لا ضرر منها طالما أنها لا تهدم الإيمان. القاعدة الرابعة الأخيرة، أنا طولت عليك في الكلام يا سيدي احتملني، إن إحنا لما بنقرأ التفسير، لما نقرأ نص، طب يا ترى ده أخده روحي ولا أخده حرفي؟ الجواب هو التمييز بين الروح والحرفي معتمد على هدف التعليم، ومعتمد على البحث عن يسوع المسيح مفتاح الأسفار. يعني لما تقرا مثلا دبورة، لما لقيت ان ملاك الرب كان هيموت موسى، جابت ولادها الاثنين وختنتهم وحطت الدم على رجل موسى، مش عارف ايه، دي قصة تاريخية لا يمكن تتفسر إلا بالتفسير التاريخي في ضوء شريعة الختان في العهد القديم. ده تطلعها في معناها، في حاجات واضح طبعا لا يمكن نقلها، ولو دخلتها في الهدف انك انت بدرس تاريخ، درس تاريخ عهد قديم، لو دورت على يسوع المسيح رب المجد كمفتاح مش هتلاقيه في القصة. ولذلك انا ضد تفسير سفر المزامير ان المسيح موجود في كل مزمور. انا بعتقد دي شطحات عند بعض الاباء وعلى الرسول القديس اغسطينوس، وانا قريت عظات اغسطينوس على، وبقول يعني بلاش منها، لكن هي لا تضر. ان شاء الله اكون رديت عليك يا اخي المحبوب.